العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة إلى إخواني في قناة الرحمة حفظهم الله تعالى، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها وهو خير معين. فهذا سؤال قد وصل ابتداء، حاصله رجاء التفضل في ببيان مسألة بيع الدقيق من الأفران للمواطنين، مع العلم بأن هذا الدقيق لصناعة الخبز للمواطنين يعني حصة من الدولة. الأخ يسأل عن سؤال حاصله أن الدولة تعطي بعض الأفران كما من الدقيق على أن يخبزوه ويبيعونه بسعر مخفض للناس، فهؤلاء أصحاب الأفران كثير منهم يأخذون هذا الدقيق ويبيعونه في الأسواق بسعر أعلى للتحصل على ربح أكبر، فأقول هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا الصنيع يعتبر هبة من الدولة مقيدة لإخالة عثرات الفقراء والمساكين ولدعم رغيف الخبز للناس، والله أعلم. فهذا الصنيع لا يجوز والله أعلم، أعني أن بيع صاحب المخبز للدقيق وعدم خبزه حرام ولا يجوز والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخ مصطفى.
نعم،
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه
يا شيخ مصطفى. عندي سؤال بعد إذن حضرتك يعني.
تفضل.
أمس امبارح يعني كنت أتكلم زوجتي، أنا عماد من ليبيا ومصر يعني. سمعني يا شيخ؟
أيوة أسمعك الحمد لله، تفضل.
فامبارح كنت بضحك معاها يعني بهزر، و فقلت لها كلام يعني، قعدت اتكلم معاها شويه وانا بضحك يعني. فجبنا سيره الطلاق يعني، قلت لها انت عايزه تطلقي؟ قالت لي اه. قلت لها اعتبر نفسك متطلقه. هل هي دي حيز الطلقه يا شيخ؟ بس انا كنت بتكلم بهزار يعني.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، قول القائل اعتبري نفسك مطلقه ليس بصريح، إنما يسأل فيه عن نية المتكلم، فعلى ذلك وقد أبديت أن نيتك لم تكن طلاقا فلا يحسب هذا طلاقا، لكن إن قلت لها مازحا أنت طالق تحتسب تطليقة، لكن بالتوصيف الذي ذكرت، إذا قال القائل لامرأته اعتبري نفسك مطلقة لكونه يحتمل عدة احتمالات، فلا يقع تطليقة إلا إذا سئل المتلفظ عن نيته، فإذا قال أنوي طلاقا وقع طلاقا، إذا قال لا أنوي طلاقا لا يقع طلاقا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
لو تكرمت يا مولانا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول حضرتك عن حياة البرزخ، هل حياة البرزخ تبدأ من دخول إنسان القبر إلى يوم القيامة؟
نعم.
والسؤال الثاني، الإنسان اللي بيبتليه ربنا بفقد أحد أعضائه رجليه أو إيديه، هل ربنا مجرد دخول القبر بيعيدهم له تاني ولا بيفضل كده لغاية يوم القيامة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. بعد، فإن الحياة البرزخية يطلقها العلماء على الفترة التي يمكثها الشخص في قبره إلى أن يخرج من القبر يوم القيامة، هي الحياة التي يعيشها الشخص في، أو هي الفترة التي يمضيها الشخص في القبر منذ أن يدخل القبر إلى أن يخرج منه. أما هل تعاد الأعضاء إليه أم لا فلا علم لي بذلك، إلا أن ذلك يعود يوم القيامة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، على ما حسنه بعض العلماء، فإن كلمة بهما مختلف في تحسينها، أما غرلا فغير مختونين، أما بهما فيعني به عند كثير من أهل العلم كاملين الأعضاء والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
ازيك الدعاء والله؟
بارك الله فيك.
عندي كم سؤال كده يا شيخ الله يخليك. الله يعزك.
اتفضل اتفضل.
اول حاجه للسلام، السلام في المسجد وانا داخل المسجد كده ممكن ينفع القي السلام؟
نعم.
ولو واحد لو واحد رمى السلام انا ارد ازاي وانا بصلي؟
نعم.
ارد ازاي وانا بصلي؟ وتاني سؤال يا شيخ، في واحده طلع زكاه مال، في واحده طلع زكاه مال وانا كده كده يعني باخد يعني بلم من الناس فلوس عشان خاطر اطلعها للناس الغلابه، فهل يجوز اخد منها مثلا جزء من زكاه مالها، من زكاه المال بتاعتها واديها للناس وكده؟
يعني عفوا يعني ما وجه الغرابة في سؤالك؟
يعني الغرابة هي ينفع تديني مثلا زكاة المال للست اللي اطلع دي يعني تديني مثلا زكاة المال دي اطلع الناس الغلابة؟
ايضا ما انا فاهم السؤال، يعني انت بتجمع زكاة مال لاقوام او ماذا؟
لا انا ما بجمعش زكاة مال يا شيخ، انا بجمع مال عادي كده، يعني ممكن واحد يديني 10 جنيه، واحد يديني 5 جنيه، واحد يديني 15 جنيه.
على اي اساس تجمع المال؟
على اي اساس عادي كده؟
يعني تجمع مال لمن؟
للناس الغلابه، اديها للناس الغلابه وكده.
يعني انت بتجمع مال من اقوام لاقوام. بتاخذ مال من اغنياء لفقراء.
بالفعل صح يا شيخ.
اي، وبعد ذلك انت تسال هل يجوز لشخص ان يعطيك زكاه ماله ضمن هذه الاموال؟
يا شيخ.
اذا كنت تخرج الاموال في مصاريفها، مصارف الزكاه، فلا باس، لكن اذا كنت تخرج الاموال في مصارف غير مصارف الزكاة، بناء مساجد كمشرف على مسجد أو صدقات جارية في الشوارع إلى غير ذلك، الأمر يختلف. فإذا كنت فقط متخصصا في إعطاء الفقراء الأموال أو إعطاء المساكين الأموال، جاز لك أن تقبل، إذا كنت من الموثوق فيهم، أن تقبل الزكوات وأن توظفها، تضعها في أماكنها، مصارف الزكاة المعلومة. أما إذا كنت تأخذ أموالا تضعها في مصارف الزكاة وفي غير مصارف الزكاة، فلا بد أن تتحرى وتسأل هل هذه زكوات أم صدقات. هذا شيء. أما عن سؤالك الأول الذي هو إذا ألقي السلام على المصلي وهو يصلي ماذا يصنع، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه وهو يصلي فرد السلام إشارة. قال الراوي رد السلام إشارة، وضع بطن يده اليمنى إلى الأرض وحدها بهذا التوصيف الذي ذكرته لك، والله أعلم. فعليه إذا ألقي السلام على المصلي وهو يصلي جاز له أن يرد إشارة بهذا النحو الذي أصفه لك، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
الحمد لله.
يا شيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت شغال مع واحد بأجر يومي، فحصل لي يعني السلم اللي أنا كنت بشتغل عليه في المكان طاح بي.
نعم.
السلم طاح بي في الأرض.
سقط بك السلم.
أيوة في الأرض.
عافاك الله.
فانجزعت رجلي اليسرى، فأنا جالس حاليا في البيت بدالي شهر من العمل.
نعم.
فالشخص اللي أنا بشتغل معه كان يعني إنه يجيب لي علاج من المستشفى وديني الدكتور وكده، وأعطاني مبلغ من المال برضه، لكني لا أدري هل هو في نيته ويعطيني هذا المال وعلاجي على حسابه أم لا. فأنا عاوز أشوف إذا كان لي من إصابة عمل عنده أو إيه الموضوع بالضبط، عشان لا أظلم ولا يظلم عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا عامل يعمل عند شخص نصب له السلم كي يقف عليه للعمل، فقدر وسقط من على السلم فكسرت رجله أو جحشت، فهل له حق عند صاحب هذا العمل؟ ليس لك حق عند صاحب هذا العمل إلا إذا كان صاحب العمل متفضلا، فله أن يتفضل وجزاه الله خيرا، ولك أن تقبل ولا تسأل، لك أن تقبل ولا تسأل، فلكن ليس لك أن تطالب طلبا جازما بحق هو لك. لعل الجواب قد اتضح والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
سمعني يا شيخ؟
لم أسمع كلامك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايزين نسأل عن حكم الدين في أن عايزين نسأل عن حكم الدين في اللي يضلل ناس على ناس.
حكم الدين في ماذا؟
بمعنى أنا كنت أتفرج على قناة الرحمة ولقيت معايا وبعدين لقيت إعلان عن شركة الدار بعولي حاجة فاسدة وبقالي 3 شهور دلوقتي.
وصل السؤال، هذا السؤال يوجه إلى إدارة قناة الرحمة القسم المسؤول عن الإعلانات، فأنصح القسم المسؤول عن الإعلانات أن يراقب الإعلانات. نعم لستم من المسؤولين المسؤولية الأولى، لكن الناس تثق في قناة الرحمة وتثق فيما تبثه من إعلانات، فينبغي إذا علمتم عن شخص ما أنه غشاش ينبغي بل يلزم ألا تعلنوا عن سلعته على هذه القناة المباركة. أسأل الله أن يحوطها بحفظه وأن يرعاها وأن يكلأها برحمته، اللهم آمين. فبارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
أنا بقول لك لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا أختي قاعدة في عمان وبعدين لها مبلغ في البنك فبيطلع ربا، فالربا ده بتبعته لمين؟ لإخواتها. حرام ده ولا حلال؟
أنصحك إذا كنت في غناء ألا تقبلي أنت هذا المال زجرا لأختك.
أيوة.
لا تقبليه.
الصبيان.
لا تقبليه.
ماشي.
بارك الله فيك. حتى تنزجر أختك عن هذا الصنيع. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
نعم.
فضلت الشيخ. كيف حالك؟
الحمد لله.
حضرتك لو أنا عملت عمرة ومكست في مكة 5 أيام فهل يوجد توفر ده؟ وسؤال آخر حضرتك.
تفضل.
حضرتك لو أنا يعني لو إعطاء النصراني صدقة ولم أعلم أنه هو نصراني، فهل يجوز أن أنا أدوم على إعطاء الصدقة بعد علمي؟ وجزاك الله خيرا.
الحمد لله. وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن طواف المعتمر، طواف الوداع للمعتمر، فعلى الظاهر الصحيح والله أعلم أن طواف الوداع لا يجب على المعتمر. طواف الوداع لا يجب على المعتمر. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، فهذا منزل وكان في الحج، فمتعلق بالحج، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا عن طواف الوداع للمعتمر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أهلا، ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ازاي حضرتك؟ ربنا يكرمك ويخليك وكده ومنورين لينا يا رب.
وإياكي وإياكي وإياكي.
ويقوي إيمانك زي ما قوتوا إيماننا كده.
الله المستعان، الفضل من الله.
عايزة أسألك على حاجة حضرتك.
اتفضلي.
أنا دلوقتي ابني خطب بنت ابن عم باباه.
ابنكي؟
بنت عم جوزي. بنت ابن عم جوزي. معايا حضرتك؟
ابنكي خطب بنت عم زوجك.
بنت ابن عمه.
المهم.
فالمهم ان العيلة كلها يعني حماتي زعلانة جدا ان احنا ايه خطبنا البنت دي وسبنا بنتها.
المهم وبعدين؟
المهم فاحنا عايزين نعرف يعني احنا عمالين نعمل وسائل ان احنا نرضيها عنا، مش عارفين خالص. يعني درجة جوزي راح لها واخد لها هدايا ومش عارفة وتكرشه من البيت وتقول مش طايقة اشوف.
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه رغبة الولد في فتاة دون فتاة. فلا اثم عليكما.
لا اثم علينا.
لا اثم عليكما، لكن واصلوا تطيب الخواطر. واصلي العمل الصالح. واصلي تطيب الخواطر. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا أخي الحبيب.
وجزاك.
زادكم الله علما وحرصا على هذا الدين العظيم.
وإياكم.
كان عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه يعني فليغسل يده 3 قبل أن يضعها في الإناء فإنه لا يعلم أين باتت. هذا الغسيل يكون في كل النوم أم في النوم بالليل فقط؟
هل من سؤال آخر؟
السؤال الآخر إن شاء الله يعني مثلا يعني ما عنديش سؤال أن أتذكر، ولكن أسألك الدعاء بالله يا شيخ أن تدعو لي الله عز وجل أن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.
الله يرزقنا وياك والسامعين والسامعات الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل الأخ عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أقول وبالله تعالى التوفيق، من العلماء من أخذ من قوله إذا باتت لا يدري أين باتت أن النوم المراد هنا هو نوم الليل، أن النوم المراد هو نوم الليل لأنه فيه المبيت هذا. أما نوم النهار الخفيف الذي معه يدري الشخص أين ذهبت يده فلا يلزم الشخص بغسل يده. وكذلك نوم الليل إذا كان الشخص يرتدي ثيابا محكمة لا تصل اليد منها أو اليد معها إلى السوأتين، لا تصل اليد معها إلى السوأتين، فلا بأس حينئذ أن يترك غسل اليد إذا كان يوقن أن اليد لم تصب العورة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمحت يا شيخ مصطفى، عايز أسأل حضرتك على سؤال.
تفضلي.
أنا ليا واحد يعني قريبي بس يعني محبوس وكده، فأنا محب أطلع فلوس زكاة، ينفع أن أنا أديها له؟
محبوس لماذا؟
يعني كان مشاجرة مع أصدقائه وكده فتحبس.
هو فقير؟
يعني حالتهم تعبانة شوية.
إذا كانوا فقراء سواء كان محبوسا أو غير محبوس جاز العطاء لأهله، أما إذا كان قد حبس وقد ظلم في الحبس فيزداد الأمر بتأكيد إعطاء الزكاة لأهله لكونهم أقرباء وفقراء، والله أعلم، فيجوز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ونسألك الدعاء يا شيخ.
بارك الله فيك وأنت.
أرجو منك استفسار عن حديثين عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
أما يقول في الحديث الأول إن أمرك والديك أن تخرج من مالك وأهلك فاخرج. ماشي. والحديث الثاني يقول لك
لا أنت ومالك لا يصح. لا يصح.
وأنت والحديث الآخر يقول لك أنت ومالك لأبيك.
كلاهما لا يصح.
يعني لا حديثين ضعيفين.
كلاهما لا يصح.
لا يصح يعني أصلي مثلا عندي الواحد ظروف مثلا معينة. مش عاوز أقول أنا أن كل واحد عنده أسرار.
المهم كلاهما لا يصح.
يعني كلهم ضعيف.
هذا الذي أختاره فيهما. وحسن البعض حديث أنت ومالك لأبيك ولكنه متعقب من وجوه. الحديث لا يصح.
لا يصح.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ايدي لي يا شيخ مصطفى.
الله يبارك فيك، تفضلي.
الله يخليك، ايدي لي الذرية الصالحة يا رب، يجعلهم من حملة الدين.
اللهم امين.
والله يا شيخ مصطفى انا دلوقتي جوزي بيروح هو في الجيش وبيريق في يوم بيبقى مبيت فيه، فهو بيقول لي روحي لوالدتي وباتي معاها وهي عندها 3 صبيان كبار، فانا بقول له لا انا بدل ما اروح لوالدتك اروح عند بابا. والمسافة دي
نعم.
هي المسافة دي وهي والدته تبقى خالتي، هل انا دلوقتي اروح عند خالتي ولا اروح عند والدتي؟
روحي عند امك، كلامك انت اصح.
يعني انا اروح
كلامك
عند
انت اصح.
بارك الله فيك.
وفيك. لان الذهاب الى أقرباء الزوج إخوانه خطر شديد، والنبي يقول الحم والموت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الحمد لله على السلامة يا عم الشيخ، ربنا يديك
الله يسلمك ويبارك فيك. الحمد لله.
الله يكرمك. والله سؤال في بالنسبة للتجارة في الأجهزة الكهربائية يا فضيلة الشيخ لو سمحت. نعم. يعني أنا كنت بتاجر في الأجهزة الكهربائية بالقسط بطريقة إن أنا كنت ببعث الزبون الأول ياخد من اي محل فيه اجهزه كهربائيه، وبعد كده انا اقوم بدفع المبالغ اللي خدتها الزباين. يعني كنت
مفهوم على على غرار البنوك الربوية والتي تسمى إسلامية نفس الربا. تفضل.
ما هو فضيلتك، انا بطلت الطريقه دي وبدات ان انا عملت الروح مخزن وبدات اشتري البضاعه الاول، احوز البضاعه الاول واملكها واضعها في المخزن بتاعي. نعم. الاول، وبعد كده ابدا ابيع. فانا عدلت عن الطريقه الاولانيه دي خالص.
طيب.
لان ما كنتش اعلم، كنت اجهل.
الحمد لله.
والحمد لله. لكن انا دلوقتي المبالغ سعادتك يا فضيله الشيخ اللي انا بحصلها من الناس على طريق البيع الأولانية، يعني أنا دلوقتي لازال لي فلوس أقساط بلمها عن الطريقة الأولانية.
تصدق بجزء من المال تطهيرا للأموال.
يعني طب ألم رأس المال فقط؟
لا لا، أقول لك
لا، أتنازل عن الربح. لا، ولا إن أنا ألم رأس المال بالربح وأتصدق.
إذا كنت جاهلا في المرة الأولى، إذا كنت جاهلا فعاف الله عما سلف، لكن لا يقدر المبلغ الذي تخرجه، إنما تصدق بمبلغ تطهيرا للمال والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله يا شيخ أنا شاب عندي حوالي 30 سنة. ودائما يعني الإنسان أحاول أتوب وأحاول أرجع إلى الله. بس الذنوب، الواحد عمل ذنوب كثيرة، بس والله إني يا شيخ أحاول أتوب وأرجع، بس كل ما توب ألاقي نفسي ارتديت تاني، يعني رجعت للمعاصي والذنوب كده. فلو تتكرم جزاك الله خير دلنا على طريقة نلجأ بها إلى الله. والله يا شيخ الواحد يخاف النار وخاف الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأولا اسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، فالثبات من الله وبالله، والقلوب الذي يقلبها هو الله. ولذلك كان من دعاء الأنبياء والصالحين الدعاء بتثبيت القلوب، وكان من دعاء أهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا أولا. ثانيا، احرص على مرافقة الصالحين ومجالسة الطيبين، وكذا الجلوس في الأماكن الطيبة في بيوت الله مع أهل الفضل والصلاح، يذكرونك بالله عز وجل. وكذلك إذا كانت هناك شرور ومفاسد في المنطقة التي أنت منها، انتقل منها إلى أماكن فيها خير وفيها صلاح وعبادة. هذه بعض الأمور اللازمة الآن، سلمنا الله وإياك من كل مكروه وسوء، والسامعين والسامعات، اللهم آمين. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ممكن أشارك وياك يا شيخ؟
ممكن.
ممكن. أنا أم أحمد من العراق.
المهم ممكن.
شيخ يعني أنا عندي السؤال وياك، أريد أقول لك يعني أنا قبل فترة كنت أروح يم أبويا بس بيت أهلي، هو أشو كان حاشي وراي من يم أمي يم أخواتي، قايل يعني أنا ما أريدها تجي ببيتنا خلي تروح، يعني أنا ورا فترة هم رحت، هل يجوز أن أروح أو لا؟
أعيد السؤال.
يعني أنا كنت أروح بيت أبويا، أروح يم أخواتي عدي.
نعم.
أبويا كان فد مرة قايل خلي لا تجي بيتنا، ما أريدها يعني تجي طب بيتنا، يعني أنا ورا ذاك رحت طبيت بيتهم، هل يجوز أن أطب بيتهم أو لا؟
أبوك قال لك؟
إي أبويا.
نعم.
إي أبويا قايل يعني أنا ما أريدها طب بيتنا.
يعني أنت كنت تذهبين إلى بيت والدك وبعد ذلك قال؟
نعم.
قال لك أبوك لا تطب بيتنا، لا تأتي إلى بيتنا، ثم أنت
نعم.
هو مات أو ما زال حيا؟
ما زال حيا.
لا، اذهبي هو والدك، اذهبي بطريقة طيبة وسهلة، بارك الله فيك، هو أب، تحمل الأذى بعض الشيء من الأب، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ضيف الشيخ.
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك.
بعدين فضلك، في شخص بيأخذ أموال من الناس ليثمرها لهم.
نعم.
هذا الشخص الأموال اللي بيأخذها بيعطيها لشخص آخر يثمرها، وبيأخذ الربح، يأخذ جزء ويدي الناس جزء.
يخبرهم.
لا هو لا يخبرهم بذلك.
لا لزاما أن يخبرهم.
نعم.
لزاما أن يخبرهم.
لزاما أن يخبرهم.
نعم.
طب لو ما كانش بيخبرهم يبقى هذا.
يبقى هذا هذا يأخذ ما ليس له.
يأخذ ما ليس له.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
والله إني أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
إذا سمحت لدي ثلاث أسئلة.
هات.
السؤال الأول، إن من شروط قبول الصلاة ستر العورة، فلو دخل إنسان في الصلاة جماعة في صلاة جماعة ساترا عورته ثم بان شيء من أسفل ظهره فماذا يفعل؟ يقطع الصلاة أم يكملها ثم يعيدها؟ السؤال الثاني، ما هي الأوقات التي نهى النبي عن الصلاة فيها؟ السؤال الثالث، كما نرى أن أعداد المسلمين في يومنا هذا قد تخطى المليار، وأن أعداد الملتزمين والذين يحافظون على السنة والفرائض وقدرهم الملايين، لا بل أن أعداد الدعاة والمشايخ وحدهم على الشاشات لا يكاد يحصى نسبة مقارنة إلى ما كان عددهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الكريم، السؤال، هل الإسلام يتقدم مع العصور أم يتراجع؟ أم أنه نسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذي يليه؟ وإذا كان الإسلام في تراجع فما حكم هذا العدد أو الكم الهائل من العلماء والملتزمون؟ شكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخ يسأل وهو يصلي ركع أو سجد فظهر شيء من ظهره على ما يبدو عن غير قصد، فإذا كان عن غير قصد فليستر والصلاة صحيحة، وذلك لأن عمرو بن أبي سلمة أو عمرو بن سلمة كان يؤم الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي صغير، فيركع أو يسجد ويظهر إسته لقصر الثياب حتى قالت النسوة غطوا عنا إست صاحبكم، ومع ذلك لم تبطل صلاته، فاجتهد أن تغطي الظهر الذي قد انكشف والصلاة صحيحة إن شاء الله. أما الأوقات المنهي عنها، المنهي عن الصلاة فيها، فهي ثلاثة أوقات، من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح في رواية أو رمحين على الاحتياط، وعندما يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بما يقارب ثلث ساعة حتى الظهر، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. أما ما سألت عن سؤال مطول في حقيقة الأمر، يعني الأمر فهمي لمرادك غير جيد، فأقول إن بين يدي الساعة يقل العلم ويظهر الجهل وتكثر الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة صنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية. فالإسلام وإن كثر عدد معتنقيه، إن كثر عدد المسلمين، لكن الجهل في ازدياد في غالب الأحوال، وإن كان هذا الذي تراه إنما يرى في بعض البلاد دون بعض، وإلا فثم دول أهلها مسلمون لا يكادون يعرفون أدنى شيء عن الإسلام، هذا في الجملة والتقعيد. ولا يمنع أن يكون في زمن من الأزمنة خير أكثر من الذي قبله أو الذي بعده. ولقد قال بعض العلماء في شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال بعضهم كيف ذلك؟ وزمن عمر بن عبد العزيز كان أحسن من الأزمنة التي سبقته كالحجاج بن يوسف الثقفي وغيره، وزمن المهدي يكون أحسن حالا من الزمن الذي قبله. قال بعض العلماء هذه استثناءات لا تعكر على التقعيد العام، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
اللهم لك الحمد.
جزاك الله عنا خير. عندي سؤالين والله يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز للإمام التأخير في الركوع للالتحاق بعض المصلين الركعة؟ الموضوع ده أنا متكرر، يعني يصير راكع كده لما واحد إيه بيتوضى مثلا يلحقه في الركعة أو غيره. السؤال الثاني، كيفية بر الوالدين بعد الممات؟ تغير الدعاء يا شيخ الله، وريت يعني توضح لنا الطرق. الله يبارك فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن الإمام الراكع، شعر بأن أقواما يريدون اللحاق به حتى يدركون الركعة، هل الأولى له أن يبقى راكعا أم أنه يمضي على حاله الذي هو فيه بلا زيادة ولا نقصان ويقوم سواء أدرك المأمومون أم لم يدركوا؟ أقول والله أعلم، الأولى أن ينتظر حتى يدركه من يريد الائتمام به، وذلك لأن الإمام قد يغير الرأي لعلة تعترضه، والنبي يقول مثلا إني أدخل الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه، فغير النبي الحال من الإطالة إلى التقصير مخافة أن تحزن الأم على ولدها أو أن تنشغل عن الصلاة بولدها. وكذلك في هذا الصدد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ومن التعاون على البر والتقوى أن أجعل أخي يحظى بفضيلة الجماعة أو الركعة، فإذا كان الأمر سهلا يسيرا ولا يشق على المأمومين طول الانتظار انتظر هنيهة حتى يدرك من يريد إدراك الركوع والله أعلم. أما عما يفعل مع الوالدين بعد الوفاة فالدعاء كما ذكر الأخ الفاضل، ثم الصدقات الجارية عنهما، ثم كذلك الحج والاعتمار عنهما، ثم قضاء النذور عنهما، وكذلك إن كان عليهما صوم صمنا عنهما. وكذلك في الخبر، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، هذا والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
خذ أجرا بالسلام عليكم دون ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام.
هاتي.
عندي سؤال يا شيخ مصطفى.
سل.
السؤال، إذا أراد الرجل أن يصلي على النبي
عليه الصلاة والسلام
الصلوات هي الإبراهيمية،
نعم،
فما الأفضل، الأخذ بلفظ الصحيحين بتكرار إبراهيم وعلى آل إبراهيم أم بلفظ البخاري فقط؟ والسؤال الثاني، الأفضل حديث أبي حميد الساعدي أم كعب بن عجرة بلفظ الصحيحين؟ وهل أداء الصلاة في البيت مع فضل الصلاة في الجماعة هل هي صحيحة؟ وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد ورد في حديث كعب بن عجرة الذي فيه أنه قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنالك رواية على النحو الذي سمعتموه، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأخرى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ففيها الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. الروايات الأكثر في هذا الحديث حديث كعب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، الاجتزاء على آل إبراهيم، هذه أكثر الروايات. ولكن وردت رواية فيها الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، بمعنى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكذا في البركة اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواية أخرى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الأشهر الاجتزاء على آل إبراهيم، حتى إن البعض وإن كان قوله قد جانب الصواب، البعض يقولون لم يثبت في هذا الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، لكن اعترض عليهم برواية البخاري. فهذا الأخ يسأل ما الرواية التي أفعلها؟ رواية الصحيحين إبراهيم وآل إبراهيم فقط، أم رواية البخاري التي فيها الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم؟ الأمر في ذلك واسع، فافعل هذه أحيانا وافعل تلك أحيانا، كذا قال بعض أهل العلم والله أعلم. أما السؤال هل تعمل بحديث أبي حميد الساعدي الذي ورد يحمل صفة صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما أنك تعمل بحديث كعب بن عجرة الذي قد تقدمت الإشارة إليه؟ إذا كنت في الصلاة فعمل الأكثرين على حديث كعب بن عجرة، إذا كنت في خارج الصلاة فالأمر في ذلك واسع والله أعلم، بارك الله فيك. أما عن أداء الصلاة في البيت، هل تصح مع القدرة على أدائها في المسجد؟ نعم تصح مع الإثم. أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فلا يثبت، كذا حديث من سمع النداء فلم يجبه لم تقبل له صلاة إلا من عذر فلا يصح. فعليه إن صلى الشخص في بيته يأثم، لكن الصلاة تصح والله أعلم. يأثم لتركه الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لابن أم مكتوم الأعمى في التخلف عن الجماعة، وكذا قال ابن مسعود لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الحديث. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل هنالك خلاف معتبر وغير معتبر، وما الفرق بينهما؟ مع مثال على كل من واحد منهما جزاك الله خيرا.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الأخ السائل هل هناك خلاف معتبر وخلاف غير معتبر؟ نعم هنالك خلاف معتبر وصوره كثيرة جدا، فالمسألة يكون فيها دليلان محتملان، فعالم يأخذ بهذا الدليل وعالم يأخذ بهذا الدليل، فهذا يقال عنه احتمال اختلاف معتبر. على سبيل المثال ومن أشهر الأمثلة في ذلك الجهر بالبسملة أو الإصرار، أو البسملة آية أو ليست بآية، فمن قال البسملة آية له أدلته، ومن قال البسملة ليست بآية له أدلته، فالمسألة حينئذ محتملة، وهي من المسائل التي يسع المسلمين الخلاف فيها، ولعل الحديث فيها يأتي بصورة أوسع. فهذا مثال، لكن إذا كان الإجماع قد انعقد على أمر وخالف في ذلك شخص فخلافه غير معتبر، خاصة إذا كان متجردا من الأدلة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
أريد أن أسألك سؤالا، أنا كنت في رمضان الفائت تعبة فلم أصم، كنت حامل، فهل علي أن أرده قبل رمضان الآتي؟ على علم أني لا أستطيع أن أصمه لأني كنت تعبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا كان بإمكانك أن تعيدي الأيام التي عليك قبل قدوم رمضان فهذا الأفضل والأحوط. إذا عجزت أطعم مكان كل يوم مسكينا على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وإن استطعت أن تقضي ولو بعد رمضان المقبل فلك ذلك، وذلك لأن الله قال في عدة من أيام أخر ولم تقيد بقبل رمضان أو بعد رمضان. أما عن قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك تلك الزيادة للشغل برسول الله لا تثبت أولا، وهذا الصنيع منها حتى لا تتراكم عليها الفوائت والله أعلم. فعليه إن استطعت أن تقضي ولو بعد رمضان المقبل صياما فعلت، وإن عجزت فلك أن تطعمي مسكينا مكان كل يوم من الآن على رأي ابن عباس في المرأة الحامل أنها تطعم والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ مصطفى.
نعم.
رب تقبل منك يا شيخنا إن شاء الله.
ومنك.
شيخنا الثلاث ليالي القمرية دول سنة صيام على النبي عليه السلام؟
وردت عدة أحاديث في أسانيد كل منها مقال لكن بمجموعها تصح.
طب سؤال تاني يا شيخنا إن شاء الله.
بمجموعها تصح. نعم.
يا ريتنا برضو يا أخي يا شيخنا تذكر المسلمين بصيامهم ويبدأ بكرة إن شاء الله.
أخوكم يذكركم بصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر جمادى الأول، أعاننا الله وإياكم على فعل الخيرات. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
أما الأول، هل يجوز التجارة أو فتح محلة التجارة وقت صلاة الجمعة، علما وأن عندنا في تونس صلاة الجمعة المؤخرة إلى وقت العصر؟ هذا السؤال الأول. وأما السؤال الثاني، هل يجوز إعطاء مبلغ من المال إلى مسؤولين يعني حتى يمكنونني من جواز سفري الذي يعني سحب مني ظلما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فرب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيجب عليك أن تترك البيع أثناء صلاة الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بارك الله فيك. أما عن دفع مبلغ لاسترداد جواز سفرك المسلوب ظلما فأقول هذا لا يدخل في عداد الرشوة. أتعرف الرشوة؟ ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو إبطال حق. لكن إن كنت تستطيع أن تسترده دون دفع أي مال حتى لا تنتشر الفوضى والعبث فاجتهد لاسترداده. إن عجزت عن استرداد حقك المسلوب ظلما وعدوانا فحينئذ لا تعد رشوة، لأن الرشوة تعرفها كما سبق ما أخذ بغير حق لإبطال حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك.
والله في سؤال خاص بالطلاق.
تفضل.
هما ثلاث طلقات متفرقات، الأولى أنت طالق والثانية كانت هي غير
كانت إيه؟
تبقى طالق وهي فعلت بس بدون ما هي فاكرة أن أنا قلت كده.
لا أعد السؤال لأن الخط قطع زمنا، أخشى أن تكون ذكرت شيئا.
الأولى هي طالق.
الأولى قلت لها أنت طالق.
أه والثانية ما كانتش موجودة وقلت والله كنت بتخانق بسبب أبوها وقلت تبقى هي طالق.
تكون هي طالق؟
أه في الثانية كانت خناقة بسبب قلت والله ما هي راجعة هي طالق.
الثانية؟
قلت والله ما هي راجعة هي طالق.
والثالثة؟
والثالثة قلت والله لو فعلت كذا قلت لها هي والله لو فعلت كذا تكون طالق ومحرمة مني. فعلت بس بدون ما هي فاكرة إن أنا قلت لها كده. وبعد فترة.
في حاجة تانية؟
لا هو كده بس، بس كنت ذهبت دار الافتاء المصرية وكانوا
امسك عليك لسانك.
ماشي.
الأولى محسوبة والثانية محسوبة والثالثة تكفر كفارة يمين ولا شيء عليك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم إسدال الثوب للرجال؟
إسدال أو إسبال؟
وفيها حديث حضرتك للنبي صلى الله عليه وسلم.
تقصد إسبال الثوب تحت الكعبين؟
إسدال الثوب. يعني إسدال تحت الثوب للرجال.
يعني تقصد أن يكون الثوب مجرجرا تحت الكعبين؟
نعم.
أيوه. هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحرف الكاذب. المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحرف الكاذب. فالمسبل هو الذي يجر ثوبه تحت الكعبين، والمراد بالكعب بز الرجل الذي هو منتهى الغسل عند الوضوء. هذا، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وقال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فهذه النصوص أو بعض النصوص الواردة في هذا الباب، والعلماء يفرقون بينما إذا جره كبرا فهي كبيرة من الكبائر، ومن جره دون ذلك فمعصية، والله أعلم. السلام عليكم.
شيخنا
تفضل.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما شأنك
شيخنا؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما تفسير هذه الآية شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فللعلماء فيها قولان أختار منهما قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، أن ما ظهر منها الثياب الخارجية، ذلك أن المرأة كما هو معهود كانت تلبس ثوبا كما هو معلوم، ثوبا أسود وتحته ثوب دون ذلك، تحته ثوب ألوان. فقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر من الثياب التي تلبسها دون قصد منها لإظهارها، والله أعلم. ولقد استفاض في ذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، وذكر ما حاصله أن الزينة هنا زينة خارجية عن الشيء، كما قال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، والكواكب منفصلة عن السماء الدنيا. وكما قال تعالى: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها. وكما قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. أما قول من قال إنها الكحل الذي يستتبع ظهوره ظهور شيء من وجه المرأة، فقول ضعيف الإسناد، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم مولانا.
الحمد لله،
عزكم الله ورفع شأنكم
وشأنك.
ما حكم الصلاة في خلف إمام مبتدع يعتقد أن الله عز وجل في كل مكان، ويعتقد أن الحجر ينفع ويضر، ويعتقد أن أولياء الله الصالحين
هذه ليست بدعة
يتوسل بهم؟
انتظر انتظر،
ماشي
تريث. إذا كان يعتقد أن الحجارة تنفع وتضر، هذا شرك ليست بدعة. فهنالك فارق بين المبتدع مثلا الذي يذكر الله بطريقة خاطئة، يعني مثلا يقول حي حي الله حي بهذه الطريقة، وبين الذي يعتقد أن الحجارة والأشجار تنفع وتضر، فالأخير شرك والأول بدعة، فلا تجوز الصلاة وراء المشرك. أما المبتدع الصلاة وراءه جائزة مع الكراهة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
سلام يا الشيخ.
نعم.
عايز بس نسأله سلام عليكم. عايزين نسأله بس حضرتك مع مصطفين ومرة برد ما داش
بين الصوت. صوتك وصلني مشوش.
كفارة اليمين.
تسأل عن كفارة اليمين؟ كفارة يمين ماذا؟ والله.
كفارة يمين طلاق، يعني حرفت ثلاث طلقات أنا.
لا هذا كلامك غير دقيق. أعد السؤال. أعد سؤالك.
يعني طلق
أرهقتني ولم أسمع. هل من سائل آخر؟ السلام عليكم.
لا في سؤال هذا. بالنسبة للآية القرآنية تقول نصها يقول في القرآن الكريم لا وصية الوصية للوالدين الأقربون إذا حضر أحدهم الموت. ولكن مقولة وحديث الله أعلم يقول لا وصية الوارث. فكيف نجمع بينهم إذا كان هذا حديثا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالأخ يسأل عن قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كيف الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول لا وصية لوارث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؟ فالجواب أن جمهور المفسرين يقولون إن قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين منسوخ. قيل منسوخ بالحديث لا وصية لوارث، وقيل منسوخ بآية المواريث. منسوخ بآية المواريث كذا قال بعض العلماء يوصيكم الله في أولادكم. فعلى كل الآية منسوخة والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا جوزي توفاه الله سيبلي طفلين قصر أطفال صغيرة تمام، ففي كان سيبلي فلوس في البنك والفلوس دي هتدخل المجلس الحزبي. فالمجلس الحزبي حضرتك سمعني؟
أيوة سمعك سمعك.
المجلس الحزبي عامل شهادة اسمها الشهادة البلاتينية بيدفع لي كل شهر فايدة عن قيمة الفلوس الورث بتاعهم. أنا عايز أسأل بقى سؤال وأنا ما بشتغلش، هل الفلوس دي حلال للفايدة؟
إن استطعت أن تستخرج الأموال من المجلس الحزبي.
لا ما ينفعش، دي فلوس أيتام لازم المجلس الحزبي هو اللي يحط إيده عليها، الأم ملهاش أي تصرف في قيمة الفلوس الأساسية.
إن عجزتي وليس لك مصدر آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان لك باب آخر فاسلكيه بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
نعم.
عزك الله وبارك فيك.
تفضل.
لو سمحت بدي أسأل سؤال بس لو سمحت.
تفضل.
لو عندي فلوس في البنك وطلع منها أرباح، هل الأرباح هاي ممكن ان يعني نستعملها في ضلات البيت او شيء؟
لا لا تنتفع منها بشيء يخصك، ممكن تضعها في مصارف عامه بارك الله فيك.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، لو انا فتحت دفتر توفير
نفس البلاء دفاتر التوفير كالعوائد الربويه
من غير فوائد، ما انا ما كتبتش يعني، هو قال لي عايزاه فوائد ولا لا؟ قلت له لا مش عايزاه فوائد، بس انا بسال على حاجه تانية. يعني لو فتحته بدون علم جوزي بمصروف بيتي بس انا مكفيه بيتي وكده، هو
من مال الزوج لا يجوز الا بعلمه.
ايه؟
اذا كان من مال الزوج لا يجوز الا بعلمه.
لازم اقول له يعني؟
هذا ماله.
بس انا في مره يعني قلت له لو انا شلت حاجه يعني عايز، قال لي ما فيش مشكله.
المهم كلميه اخبريه صارحيه بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله وربنا يبارك في عمرك. والله يا شيخ انا احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
سؤالي يا شيخ الله يبارك في عمرك، بالنسبة للبورصة الأسهم في البورصة المصرية، ده السؤال الأول. حكم
ابتعد عن العمل في البورصة المصرية وغير المصرية. أنصحك لأن هناك قدر مشترك في كل البورصات وهو الغرر في تحديد سعر الغرر والجهالة في الجهالة في تحديد سعر الأسهم. حاصل السؤال يعني إذا أعلنت الشركة أن سهمها يساوي 10 أو أن سهمها ب10، من أين لي أن أصدق وأنا جاهل بهذه الطريقة وجاهل بالأسهم؟ هنالك فارق بين أن أشتري مثلا كيلو رز ب2 جنيه معروف لدي وأمامي، لكن إذا قالت لي الشركة سهمي ب2 جنيه من أدراني أنه باثنين أو من أدراني أنه بخمس أو من أدراني أنه بواحد؟ فإذا لم تكن تفهم في الأسهم وفي الطبائع التي طبائع الشركات وتنتقي أيضا الشركات الحلال مع علمك بما يدور فلا تشترك، إذا كنت تجهل فلا تشترك. بارك الله.
نعم. نعم. السلام عليكم. الله يبارك فيك.
السلام عليكم
شيخنا.
نعم. السلام عليكم
شيخنا. والله عايزين نصيحة لبعض القرى اللي بدأت تتشيع.
الشيعة أمرهم في قل، لكن
دي مصيبة سودة والله.
لا انتبه انتبه، لأن من أساليب الشيعة الخبيثة أن ينشروا أن التشيع قد ازداد في مصر وأن العدد وصل الملايين، وهذا في الحقيقة كذب. هم يبينون أنهم كثر حتى يبادر الناس باتباع منهجهم الباطل. فانتبه، فالحمد لله عددهم في قل من فضل الله، والناس يوما بعد يوم يزهدون في هذا المذهب الرديء الخبيث، المذهب الشيعي البغيض. لا يستحق أن يذكر مذهب ينال أصحابه من صحب النبي الكرام عليهم رضوان الله، ويتهمون الشيخين أبا بكر وعمر، بل ولا يقف أمرهم الواقح على سب الشيخين أبي بكر وعمر، بل يمتد إلى تكذيب القرآن واتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، بل وينتقل مذهبهم في باب آخر إلى الشركيات في المعتقدات. يقولون في الطواف يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين، بل وينتقل باطلهم وتنتقل خرافاتهم إلى أن يصفوا جبريل الأمين بالخيانة عليه سلام الله، وهو القوي الأمين عليه الصلاة والسلام. مذهب مثل هذا المذهب ليس بجدير ولا بحقيق أبدا أن يلقى رواجا. ذلكم المذهب الذي يتخذ مما أسموه نكاح المتعة زريعة للزنا، وكما قال القائل لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعة. مذهب كهذا إن شاء الله أمره إلى قل وزوال. فلا تذكر أنه بدأ ينتشر. الحمد لله نحن في بلاد من فضل الله لم أسمع عن أي واحد في قريتي أبدا ومئة ألف أنه فكر في أن يصل إلى هذا المذهب الرديء الباطل، عياذا بالله من الباطل. صحيح أنهم يدندنون بهذا أن عددهم ينتشر ويظهرون تجلدا وقوة لإثبات الباطل، لكن فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فلا تغتر أبدا بالسياسات ولا بما يطلق على بعض الشاشات الساقطة التي تروج لهذا المذهب الرديء الباطل، المذهب الشيعي الرافضي الذي ينال أصحابه من صحب النبي الكرام رضي الله عن النبي عن أصحاب النبي. اللهم أمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت والنبي توجهني نقطة كويسة يا شيخ مصطفى والنبي.
لا تقلوا النبي، لا تقلوا النبي.
كنت قاعد في دكان محل مواد غذائية بتاع أخويا وليه نسبة في المربح، ففي مواد الدخان، فأنا منحت إن أنا بيع دخان خالص وعرضت عنه، وهو مصمم إنه يبيع دخان، وتركت الدكان خالص وهمشي منه. ليه نصيب اللي هيطلع من الدكان ده أخذه ولا لا؟
خذه وتصدق بجزء تطهيرا من هذا الدخان.
طب مش هقدر مثلا ان انا
قربه تقريبا بالتقريب.
طب وفيما بعد؟ هو اخويا قاعد معايا في البيت يعني.
لا ينفع اسم مثلا عليك ان احنا انت نعيش... لا اسم عليك انت
قاعد معايا في البيت، ينفع ان احنا نعيش مع بعضينا يعني بعد المكسب ده ولا لا؟
على كل، انت متزوج او غير متزوج؟
انا عمري 21 سنة بس.
طب تزوج بارك الله لك، يلا اسرع تزوج بارك الله فيك، كبرت كبر الله سنك في الخير والطاعة. لكن على كل ليس عليك اثم بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، لي والدتي توفت، سمعني يا شيخ؟
الحمد لله.
توفت وتركت عمارتين.
نعم.
العمارة الاولى بها 8 شقق، والعمارة الثانية بها 3 محلات على الطريق واربع شقق. فكتبت امي للعمارة اللي على الطريق لاخواتي الاربع شقق وباقي الثلاث محلات، واحنا 5 بنات.
تاني كده عادي.
أعد تاني؟
عادي السؤال.
السؤال: توفت أمي.
ماتت أمك.
وتركت عمرتين.
عمرتين.
العمارة الأولى بها 8 شقق.
وبعد.
والثانية بها 3 محلات على الطريق. وأربع شقق. الأربع شقق كتبهم لإخواتي. ما عدا 3 محلات.
قبل الممات.
قبل الممات.
بيعا وشراء.
بيعا وشراء.
وبعد.
وبعد دلوقتي لما توفت، فاحنا طبعا بنطلب التركة الشرعية.
نعم.
احنا 5 بنات واربع صبيان.
نعم.
في 2 متوفين قبل الام.
هذه قضية يا اختي لا يصلح في الفضائية. هذه قضية لابد ان تجلسي جلسة هادئة مع اي عالم من اهل بلدك وتطرح عليه المشكلة. لان طويلة المسألة. السلام
عليكم. لو احنا يا شيخ بالعرف كده وبالمعروف.
السلام عليكم. لا تصلح الفتوى في هذه قضية. اما ان تكونوا متراضين وعلى ما تترضون عليه، وإلا فهي قضية تنظر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، احنا في سوريا عندنا أرض نشتغل فيها.
وبعد.
مشان أصول الزكاة.
ها؟
أصول الزكاة.
كيف؟ ماذا قلت؟
يعني تخرج الزكاة على كل مواسم الأرض، يعني من قمح، من شعير، من ذرة صفراء، من كذا.
ايضا حدد السؤال
وقيمتها كم.
زكاة فيما سقط السماء العشر وما سقي بالآلن نصف العشر، وليس فيما دون 5 او سق صدقة. يعني كنت تسأل عن النصاب، ففيما سقط السماء العشر وما سقي بالآلن نصف العشر. اما الخضروات فلا زكاة عليها. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
والذرة الصفراء عليها زكاة. وكم زكاتها؟
نصف العشر. تسقى بالآلة أم بالسماء؟
أيوة.
تسقى بالآلة أم بالمطر؟
لا، بالآلة.
نصف العشر. السلام عليكم. السلام عليكم. على كل كان أخ يسأل سؤالا يتعلق بامرأة تزوجت زواجا عرفيا، ثم فصل هذا الزواج العرفي، يعني أن زوجها بنى بها عرفيا زمنا وفصل، فتقدم لها رجل آخر، هل تخبر بالزواج العرفي الأول أم لا؟ أقول نعم، تخبر بالزواج العرفي الأول. نعم، تخبر بالزواج العرفي الأول حتى يكون الزوج على بينة من أمره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عموما في البيوع، وعليها تقاس هذه المسألة، إن نصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
من العراق.
السلام عليكم.
ألو.
ارفع صوتك بعض الشيء. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، يبدو أن الوقت قد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، في عندي سؤالين.
ما السؤالان؟
اشترى أبي بيت لكل واحد من إخوتي وسجلهم بأسمائهم، يعني ملكا لهم، ويريد أن يشتري لي كذلك مثلهم، فهل يشتري لي بنصف قيمة ما اشترى لهم أم مثلهم تماما؟
الحمد لله والصلاة والسلام.
السؤال الأول بس، عفوا. السؤال الثاني، هل يجوز أن تشتري لي أمي بدلا منه من مالها وتبرأ ذمته بذلك؟ أم أن هذا سيجعلها ملزمة بإعطائهم أيضا من مالها؟
هو رافض؟
لا، مو رافض، بس هو ما تبقى معه الكثير، يعني ويعني سيعطيني من مكسب عيشه، من الشغل، يعني سيعطي الشغل لي، فكي يبقى له دخل، يعني أمي ستعطيني بدلا منه، فهل يجوز وهل يعطيني نصف ما أعطى لهم أم مثلهم تماما؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسؤال الأخت مهم بعض الشيء، ولتوسيع دائرة هذا السؤال أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الأخت تسأل أبوها اشترى لأخويها أو بنى لأخويها لكل واحد منزلا أو شقة، وهو يريد أن يبني لها مثل ما بنى لأخويها. فسؤالها عن أمرين: الأمر الأول، هل تعطى مثل ما أعطي كل أخ من إخوانها، أم تعطى نصف ما أعطاه الأخ قياسا على الميراث؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذه المسألة مردها إلى الهبات في الدنيا أثناء الحياة. إذا وهب الرجل لأبنائه وبناته، هل يهب للولد ضعف البنت أم يهب للولد مثل البنت في الدنيا قبل الممات؟ فيرى جمهور العلماء أن الولد يعطى مثل البنت في الميراث في الهبات في الدنيا قبل الممات. الولد يعطى مثل البنت لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. والروايات الأخرى: أكل ولدك أعطيته مثل هذا. فهاتان روايتان استدل بهما على أن الولد يعطى مثل البنت في الهبات الدنيوية. فريق من العلماء خالف، هي المسألة ليست إجماعا، ففريق من العلماء خالف وقال يعطى الولد ضعف البنت، أي أن البنت تعطى نصف الولد في الهبات الدنيوية قياسا على الميراث. والذي يظهر لي والله أعلم التفصيل في هذه المسألة، فإن كانت الهبات صغيرة متحملة، صغيرة يعني أب يعطي ابنته 100 جنيه فيعطي الولد 100، يعطي هذا 50، يعطي هذه 50 متحملة. أما الهبات الكبيرة التي تقوم مقام الميراث، فإن قال قائل أن الذكر يعطى مثل حظ الأنثيين فله وجه، وهذا أن أقرب وأحوط والله أعلم، أقرب وأحوط والله أعلم، أي أن الولد يعطى ضعف البنت في الهبات الكبيرة. وكل هذا على الاستحباب ليس على الإيجاب عند الجماهير والله أعلم. ثم أن الأخت تسأل سؤالا آخر: إذا عجز أبي لم يعد معه مال يعطيني مثل ما أعطى أخي وأخي، هل يجوز لأمي أن تعطيني من مالها ما أكافئ ما يغطي عن أبي العطاء ويجعله عادلا فيما أعطى لإخواني وأعطاني؟ فيجوز للأم ذلك، يجوز للأم ذلك على أساس أن العدل بين الأولاد في الهبات ليس بواجب، يعني ليس بواجب على الأم أن تعطي كل ولد، إنما أعطت تآلفا وتعاطفا مع الزوج باعتبارهم أسرة واحدة، لكن الأم غير ملزمة، الأم غير ملزمة بذلك. يعني المسألة ستكون أن الأم تطيب نفسا بالعطاء للأب، والأب يعطي البنت مثل ما أعطى سائر الأولاد أو على النصف مما أعطى الأولاد على التفصيل الذي قد سمع. يكون بهذه الطريقة، الأم الزوجة لها أن تطيب نفسها وتعطي الزوجة، تعطي الزوجة مثل، تعطي الزوج ما تطيب نفسها به أو ما تطيب نفسها به، والزوج يأخذ، وكما أعطى الأبناء يعطي البنات، ولا إثم على أحد الزوجين في ذلك ما دامت النفوس طيبة، ولا إثم على الأبناء أيضا ما دامت النفوس طيبة. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. وبين يدي الختام أقول وبالله تعالى التوفيق، أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها بحفظه، وأن يعينهم على أداء رسالتهم ناشرين لكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، معلمين الناس الخير والتوحيد، اللهم آمين. هذا، وأحث نفسي وإخواني على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، به تطمئن القلوب، به ترتفع الدرجات، به تقوى الأبدان، به ترطب الألسن، وتتنزل الملائكة، وتغشانا السكينة، ويذكرنا الله في من عنده. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل. إذ الله قال أولا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيه ثانيا: من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة، ألا وأكثر من الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا للصالحين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان من خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق.